بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الحلقات الماضية أنواعا من الانحرافات عن التوحيد من هذه الاطروحات المعاصرة التي تكون في كثير من الدورات. ومن هذه الانحرافات ما سنتناوله في هذا الدرس مشيئة الله تعالى، وهو ما يتعلق بالعقل الباطن. العقل في الإسلام له مكانة عظيمة تميز صاحبه عن البهائم. العقل هو مناط التكليف، ومن لا عقل له ليس بمكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه: عن الناس حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه داود والنسائي وابن ماجه. وثبتت كرامه العقل في القران الكريم كثيرا، والله عز وجل خاطب اهل العقول و طالبهم بالعقل والفكر والفهم، وقال لقوم يتفكرون، لقوم يفقهون، لعلكم تعقلون. ولكن هذا العقل لا يجوز ان يرفع فوق منزلته التي جعله الله فيها، ولا يجوز ان يتخذ الها. وغلا كثير من الناس فيما مضى من الأزمنة وفي زماننا هذا العقل، حتى جعله بعضهم بعضهم إلى أن يعبد من دون الله، وجعله بعضهم حاكما على الشر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: اعلم أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا من الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون. انتهى الاعتقاد. إذا من زعم أن العقل البشري لا حدود له، وأن طاقة العقل البشري لا متناهية، فهو في ضلال مبين. ومن صور الغلو في العقل تلك القدرات الخارقة التي أظهرها بعض أصحاب الدورات، لا سيما الدورة النبوية العربية، على ما يعرف بالعقل الباطن. فما هي حقيقته؟ وما هي هذه الإطلاقات؟ وماذا حدث بشأنها من انحراف؟ أما العقل الأول فهو الحجم، وقيل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان. وعقل الشيء يعقله، أي فهمه، عقله عقلا. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، ويحفظه عن التردي. ويطلق العقل على القوة المتهيئة لقبول العلم وفهمه، ويقال بالعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل. والعقل شرعا هو الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. قال الإمام أحمد: العقل غريزة. ومن الذين غلوا في العقل ثلاثة، وقد حصل فرق كبير عندهم بين مفهوم أو فهم للرب والربوبية وفهمهم للعقل، فيسمون الرب عقلا والعقل ربا. ثم تطور هذا الفكر الخرافي حتى وصل الى الفيلسوف أفلاطون، الذي طور نظريه سيد الاله، وصار في نظريته العقول العشره، اي الاحداث وعقولها، وانها هي التي تدبر العالم، وان الله تعالى امكن لها تنظيم العالم وتدبير العالم. تعالى الله عن قولهم: يدبر الامر لا شريك له، ليس لهم شرك في ملكه، وليس له منهم ظهير، ولا ولا تقبل الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء يعني الفلاسفة يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر فهو مبدع ما تحت فلك القمر، وهذا كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم من أهل البلد. الجواب الصحيح: إذا الفلاسفة يقولون العقل الأول هذا المهيمن على العالم، أوجد عشرة عقول، أدنى واحد فيها أقل واحد فيها هو يتحكم من القمر ما دونه، فهو الذي يتحكم في العالم العقل العشر. الفلاسفة هؤلاء أعداء الرسل، ما عندهم من الوحي الرقيق، فيخطر في بالهم شيء يقولونه ويعتقدونه ويروجونه ويظنون أن هذا هو الحق. وهذا الفرق بين من كان ينطلق من الوحي وبين من ينطلق من عقله المجرد. وهذا المفهوم موجود عند الحركات الفلسفية الباطنية المعاصرة، ومن الملاحظات أن فرويد صاحب النظرية هذا له كلام في هذا الموضوع. فرويد هذا الذي يقول يعني ذهب إلى مسألة وجود العقل الباطن وله فيها كلام طويل، ونحن نعرف أن هذا رجل من الملاحدة، وكلامه يدور على أن هناك عقل واحد يدرك الأشياء من خلال الحواس الخمسة ويرتبط بالواقع الخارجي ويقوم بالإدراك والتكوين والربط والتقرير، وأن العقل الباطن مجموعة عناصر فاعلة تتكون منها الشخصية الإنسانية، وهذا له علاقة بالتنفس والتنظيم وإسقاط القلب ونشاط الدورة الدموية والمشاعر إلى آخره، وأن كل ما ترصده أجهزة الإنسان تتحول نتائجه تلقائيا وإشارات مثل العقل الباطن ويسمونه العقل الخلاق. وهؤلاء طبعا لا يؤمنون بوجود الله، فيقولون ان العقل الباطن له قوه خارقه تدبر كل شيء. ففكره العقل الباطن اصلا وجدتها الفلسفه الفريقيه وثبتها اليهودي سيغموند فرويد الذي كان يسعى الى نشر افكاره الالحاديه لتحصيل العقائد والديانات، وهو مؤسس فكرة التحليل النفسي ومجسد التنويم المغناطيسي الذي كان شائعا في أوصاف صوفية اليهود المعروفين بالقبال. وجعل هؤلاء العقل الخاص الذي يتحكم في سادة الأعضاء ونشاطات الجسم والسعادة والغنى والفقر ونحو ذلك. ونحن نعلم بأن الله عز وجل خلق نفس الإنسان فيها أسرار ولا شك، وأن الإنسان له قدرات كثيرة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأن عقل الإنسان يحفظ ويحلل ويستنتج ويستنبط وعنده رب، ولكن ليس لدرجة أنه يعلم الغيب مثلا، ولا لدرجة أنه يخلق مثلا، ولا لدرجة أنه يتحكم في الخارج كما يريد مثلا. هذه كلها يكون فيها فرويد وطاب. إذا ليست المسألة يعني الإنسان عنده قدرات، عنده قدرات بالتفكير، لكن هؤلاء ومعنى الإشكال أن الإنسان له مشاعر وله عواطف وله خيال يتخيل به إلى آخره. نحن فإذا العقل الباطن من عقائد الفلسفة الكفرية المغربية. ويقول أحد سدنا الفرد اللغوية أنتوني روبنز في كتابه قدرات غير محدودة وجوزيف ميرفي الذي يمكن أن نقول عنه من أنبياء العقل الباطن هذا تستطيع هذه القوة المعجزة الفاعلة للعقل الباطن أن تشفيك من المرض وتعطيك الحيوية والقوة من جديد. إذا لاحظوا معي بأن قضية العقل الباطن بدأت تتجه عند هؤلاء إلى التكليف وأن العقل الباطن رب يخلق ويشفي ويرزق ولذلك عندهم قلنا ايش؟ التكرار اريد ان تكون الثرية اريد ان تكون الثرية او انا الثرية او انا الثرية او انا الثرية او انا غني او انا غني او انا غني وهكذا. ويعتقدون طبعا ان في علاقة بين التكرار والعمل الباطن. ليش تجيبها؟ ليش تكرارات؟ لمخاطبة العقل الباطن المرتبط بالعقل الكلي الذي يخلق ويرزق ويعطي. فأنت إذا خضعت العقل الباطن بهذه التكرارات أو بالتركيز أو بأن تنام وأنت تحلم بي نقط العقل الباطن هيشتغل ويجيب لك مثل شوف المسألة الاستغناء عن الله يعني فكرة الاستغناء عن الله الذين دخلوا أتوا بهذه الأفكار وعنها أخذت وعليها بنيت كثير من الدورات التي تسمى تطوير الذات التنمية البشرية هي أفكار إلحادية أو أفكار فلاسفة ملاحدة يعتقدون أن هناك شيء اسمه الوعي الكلي أو العقل الكلي أو الطاوة أو القوة العظمى في عبارة بالتأويل في إحدى الدورات مكتوب حتى ترى في داخلك طبيعة عقلك وجسمك المتغير دائما وحتى تتحد بالعقل الكلي في مرديك تتدفق داخلك مرديك هي الطاقة كما قلنا عبر الشفرات والجسم الأثيري وتأخذ من الكون المرتبط بالعقل الكلي أو الطاوح أو الوجود الكلي الذي هو بديل عن الله عنده فالمقصود بالعقل الباطن أو ما يسمى باللاوعي أو اللاشعور أحيانا يقولون يعني مثل النفس والقلب والإرادة والذاكرة يقولون جزء من العقل وفرويد يقول لا يعني العقل الظاهر شيء والعقل الباطن شيء آخر العقل الظاهر تبع الحواس العامة ومن أطلق العقل الباطن وأراد به النفس أو القلب أو الذاكرة ما يمكن أن الناس لا يختلف معه وما هي قضية القضية المصطلح لا هي قضية الدولة فإذا قال واحد أنا أقصد بعقل الباطن الذاكرة قلنا كنت مثلا إذا كررت أشياء ستخزن في العقل الباطن نقول لا نعم لو قال واحد مثلا إذا رأيت حادثا شنيعا أو أصابت صدمة عاطفية قوية نتيجة موت قريب مفاجأة ضخمة ستخزن في العقل الباطن ويكون لها أحيانا عقد نفسية تنشأ فزع في الليل، نقول ما عندنا ابدا مشكله مع هذا الكلام. في شيء في علم النفس، النفس لا ادوار وهذه اشياء يعني مشاهده ومعروفه، ما ننكر، ما ليس عن هذا نتكلم ولا نختلف في هذا الشكل. المشكله في قضيه تأليه العقل الباطن ورفض العقل الباطن بالكلي الذي هو الكثير عن الله، وادعاء صفات الربوبيه للعقل الباطن من الخلق والرزق والايجاد والنفع والضر ونحو ذلك. هذه مصيبه.
ينقل الى صحفه ما في اللوح المحفوظ
من أرزاقي وأمراضي ووفياتي وشفاءاتي وولاداتي تلك السنة. تلقى الأرواح الملائكة فيزال الملائكة الشخص في الأرض يمشي وعنده مكتوب أنه من الأموات في هذه السنة، لكن ما بعد هذه السنة لا يعرفون شيئا إلا ما عرفه الله. فحتى علم الملائكة عن المستقبلات محدود، لا يطلع على غيره أحد إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا الملائكة لهم حد محدود، في ليلة القدر تلقى من الصحف أشياء معينة، لكن إنهم يطلعون على الغيب كله، أنهم يطلعون على الغيب كله كذا، هذا من اختصاص الله تعالى. ثم يأتي بالعربي وغيره من مراحل الصوفية ويقولون إن النفس إذا تجردت من الشهوات اتصلت باللوح المحفوظ واطلعت على المعارف الغيبية. جماعة العقل الباطل الذين يؤلهون المقدسون يقولون العقل الباطل يتصل بالعقل الكلي الذي يفيض على العالم فسيطلع على المعارف الغيبية. ويكون أصحاب الدورات عبر مجموعة من الخطوات والممارسات، هذه هي الانضباط العملية. يعني إذا قلت يعني إيش أضافة الدورات هذه؟ يمكن أن أضافت بعض الأشياء في قضية الخطوات والممارسات باعتبارها على أن بعض الصوفية عندهم خطوات والممارسات، فيقول أول شيء يا بني إذا أردت أن تصل إلى الله وتتصل مباشرة وتأخذ عنه مباشرة لابد أن مثلا يعطي أشياء معينة، مثلا 7 حبات عدد يوميا فقط، وتقول مثلا الله 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 مثلا كذا مطر، وأحيانا تقول صلوات وأذكار. إذا في خطوات حتى عند الصوفيين، في خطوات الاطلاع على المحفوظ والوصول إلى الرتبة التي يتم فيها الاتصال المباشر. يعني كأن الناس غاروا من الوحي، كيف يعني من الوحي فقط من الرسل؟ لا، نحن عندنا اجراءات نصل بها الى الله مباشره ونتعدى الرسل. ولذلك عند الصوفيه بعض الصوفيه قضيه ان مقام ايش؟ مقام الولي الولاية في برزخ فوق الرسول ودون النبي، يعني مقام الولاية عنده في برزخ فوق الرسول ودون النبي. على أي حال هذا باب الانحراف العظيم، ويقول أصحاب العقل الباطل إن هذا الاتصال يتيح للإنسان علما غير محدود ومعرفة مطلقة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأعلم الناس بالله وأتقاهم له، لا يعلم إلا ما علمه الله عن طريق الوحي. وجاء في حديث الاستخارة الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى قوله فإنك تقدم ولا أقدم وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم. أما أهل العقل الباطل لا يحتاجون إلى الاستخارة في الطريق، لأن العقل الباطل يعرف الغيب، وصار بعضهم يستخير عقله الباطل في الاعترافات على بعض الحجج، بعض الضرورات المتقدمة في الحجج في موضوع العقل الباطل الخاص. احنا ليش نستخير؟ وهذا العقل الباطل
من كتب وألف في هذا الموضوع
قوة عقل العباد من أشهر الكتب التي تناول الموضوع، ويقولون من أكثر الكتب مبيعا في العالم. وإذا شفت عبارة من أكثر الكتب مبيعا في العالم، طبعا قد تكون كذب، عبارة ترويجية، يعني من كذب إعادة، وقد تكون صحيحة، لكن أكثر كتاب مبيعا في العالم يعني لا يدل على أنها صحيحة أبدا، لأنه قد يروج الكفر ويروج الشرك ويروج الخرافة والبدعة. إيش يعني أكثر مبيعا في العالم؟ قد تباع كتب نفسية وتروج الكتب في الكفر، وهي من أكثر الكتب مبيعا في العالم. ومشكلة إذا كان بعض شباب الإسلام سيعتمدون على الكتاب إذا لأنه الكتاب أكثر مبيعا من العالم أو من الكتب أكثر مبيعا. يقول جوزيف ناجي إن قوة وحدة الداعية بعد الحفاظ الموجودة قبل مولدك ووجودي وقبل وجود أي دار عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق الأبدية العظيمة ومبادئ الحياة من جميع الأديان. لاحظ أن يقول مصدرنا عقل الباطن يصدق جميع الأديان، قوة عقل الباطن صدق العالم. ومصادرهم كما عرفنا الثقافات الشرقية والوثنية والفلسفات تطبيقات العقل الباطن، هذا ادعاء ومحاولته المعرفه بالغيب عن طريق استنطاق العقل الباطن. فيقولون ان الماضي موجود في ذاكرتنا واستطاعتنا من خلال تغيير التفكير ان نعود الى اي فتره زمنيه نريدها، والمستقبل يعد متاحا عبر الدراسه حتى الفارس ومفتوح امامنا عبر تغيير التفكير. يعني الان ممكن نسترجع الماضي في يوم نبلع شوي نبلع شوي، بغض النظر عن قضية التركيز التركيز وشو التركيز، من قضية الجذبات اللي خرافة قانون الجذب، هذا خرافة السبب حق نفسها ترفع مرتباتك وجذباتك وتوافق مرتباتك وجذباتك تضعف مرتباتك العدم وكلام فاضي لا تعرف كيف حق نفسها تقدر تتعالى جذباتك ممكن ان ترفع مرتباتك وترفع مرتباتك وتنزل مرتباتك. كيف تعرف ان الزبائن تراهم وتعرف ان الزبائن تعرف حتى تحضر زبائنك عليها؟ كلام هذا مثله يقولون التركيز وتغيير التركيز ورفع التركيز وتنزيل التركيز في النهايه ان نعرف المستقبل. وانا من الخاص لا تعرف علم الغيب في قوه العقل الباطن وحبيبه 88 يقول جوزيف ميرفي إن أحداث الماضي والغد مطبوعة بالعقل الباطن. الحين ممكن أحداث الماضي ممكن نبدع بها تكون طيب عقل، وإن كان من رحمه الله النسيان، لأننا لو نتذكر كل مصيبة مرت بنا كأنها حضرت الآن ما نفهم، سنكون نهزم فمرحلة البداية نسينا ولا وكان محمد نتذكر كل المصائب كذا تجيبها في ذهنك كل شريط واحد طرف لكن خلينا نستمر يعني قضية أنت ينطبع الماضي كله واسترجاعه بالتركيز، مع أنه في أشياء تحاول أنت حين تحاول تركز وتسترجع وتسترجع ما يطلع معك صح؟ يعني نحن الآن يقرب 51 سنة، كم من هذه يستطيع تذكره؟ جماعة العقل الباطن يقول كله مسجل بس كنت في التركيز ترجع تحط الإشارة تنزل المؤشر تحط المؤشر تسوي بلاي تطلع. طيب ماشي هذا الموضوع. طيب المستقبل كيف نفهم؟ يقول إن عقلك الباطن هو مخزن الذاكرة، ولكن تتمتع بذاكرة قوية ردت بحسن هذه العبارة، إن الذكاء المطلق لعقل الباطن يكشف في كل شيء يحتاج معرفته في كل مكان وفي كل مكان. له أن أنا أحفظ أذكار ذكر الطواف المساء أحفظ ولا أحفظ ذكر هذا، لأنه يقولون أن أنا لا أحفظ ذكر هذا عبارة صعبة. إن الزكاة تنظر في عقل الباطن يكشف فيه كل شيء تحتاج معرفته في كل مكان وفي كل الأوقات. هذه عبارة تنظر مثلها موقنا بها فتصل إلى أنك تعرف كل شيء حصل في الماضي وكل شيء سيحصل في المستقبل. عدم أذكار الجماعة عدم أذكار مثل ما عندنا أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار قبل النوم عندهم أذكار. مثل ما عندنا اليقين بالله الثقة به التوكل عليه عندهم الثقة بالعقل الباطن التوكل عليه ولكن تؤمن به بحد وبجسد وعندهم أذكار أن تقولها مخاطبة العقل الباطن وتدعوه وتسترشده. يقول يوسف الزردي عن نفسه: فقدت مرة الخاتم الطيب وكنت قد ورثت عن الكتاب بحثت عنه في كل مكان وجدته فشعرت القلق والكلام في كلمه تحدثت بعقل الباطن. شوفوا ده فجعة عقلية مثل ما يفجع المؤمن من الله إذا أراد طلب شيء هو الآن يفجع بعقل الباطن. فقد الخاتم ذكريات عزيز عليه وين يروح؟ من وين يجي؟ كيف تحصل عليه؟ قال: ففزعت بعقل الباطن وقلت له قبل ان تجد من النوم انت تعرف كل شيء انت تعرف اين الخاتم وانت الان ستكشف في مكانه. شوف المترجم الان يكون خفيفا وخفيفا المترجم حتى يعطيك المسحه ايش؟ اللي قلنا عليه الهويه الاسلاميه طيب المترجم يكتب أضاف كلمتين لما شاف الشغلة يعني كذا ثقيلة شوي كبيرة شوي حط كلمة في إذن الله. ليش؟ فزع لأنه هو المترجم ولذلك ممكن يكون على المترجم خفيف جدا لأنه يشوف هذا باطل مرسوم ومطلق بعضه ما تنزعج كبيرة شوي ما تنزعج فعشان يمشي الباطل على المسلمين يروح يجيب العباره الكفريه وبويا حق ان شاء الله حق باذن الله حق تقنيه انصق لك ايه انصق لك حديث هو كفر كيف تنصق ولا خطأ يعني ايش؟ مش فعلا فماذا فعل المترجم؟ يقول هذا كلام كلام ليس مترجم كلام فاتح الكافه في تلك الليله تحدثت الى عقل الباطل وقلت له قبل ان تتجه الى النوم انت تعرف كل شيء انت تعرف اين القاتل انت لا تكشف في مكانه باذن الله. ونحن نعرف ان ريتشارد بيرلي ما راح يكون باذن الله وباذن الله هذه تسويغه تسويغه لتمرير كلام ريتشارد بيرلي الكافر الان الشباب والشابات يقرؤون هذه لازم يا اخوان ما تنطلي المهم ما تنطلي عليه لان جاء واحد من الطقرك بسم الله ان شاء الله باذن الله ما تنطلي لو جاء واحد تنذير بسم الله وتعالى ايش يعني؟ صح لا؟ ها؟ طيب يقول وفي الصباح استيقظت فجأة على عبارة تردد في أذني شوف استجاب العقل الباطن مو قد دعا العقل الباطن والعقل الباطن يستجيب من دعاه خلاص قام من النوم وهناك عبارة تردد في أذني اسأل روبرت اسأل روبرت ايش مين روبرت من الجيران سألته فقال لي لقد وجدت البارحة بين الأشجار سبحان الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقل إنما الغيب لله. من انحرافات الاعتقاد في العقل الباطن بمفهوم الفلسفي الاعتقاد بأن العقل الباطن يخلق الواقع الخارجي ويشكل الأحداث ويدبر الأمر ويتحكم في القدر فمن قوانين العقل الباطن عندهم ما يسمى قانون المراسلات ويعني أن عالم الداخل هو الذي يؤثر على العالم الخارجي ومنه قانون التوقع ومضمونه يتوقعه وتضع معه شعوره واحاسيسه سوف يأخذ في عالم الدقائق. طبعا هنا يتلاقى مع ايش؟ مع قانون الجذب الذي سبق عرضه. فهؤلاء يقولون ان يقينيات العقل الباطن تتجلى بالمحسوس حتى يكون هو مصدر تحقيق كل الرغبات بلا دليل استدلال، وان ما عليك الا ان تزود العقل الباطن بالرسائل الايجابيه. انا اريد انا اريد انا اريد انا اثق هذا المؤمن به، وهذا مفهوم متاصل بالفلسفه الشرقيه الكفريه. وعندهم هو قضية العقل الكلي والوجود الكلي والعقل التام. فإذا عند أصحاب العقل الباطن الثروة والصحة، الثروة والصحة والسعادة والزواج والتربية والنجاح والشفاء تجدها قناعات العقل الباطن. تقول جوزيف ميرفي الأشخاص الذين يتسمون بالفراسة والتبصر ينصب تركيزهم على العالم الأشخاص الذين يتسمون بالفراسة والتبصر ينصب تركيزهم على العالم الداخلي، وهم يدركون ان العالم الداخلي يخلق العالم الخارجي. يعني انت بتركيزك تخلق، انت بتكرارك توجد، باتصالك بارسال الرسائل تدبر الامر في الكون. ماذا قال الله؟ هي يتبعون الا الظن وانهم لا يبصرون. ماذا قال الله؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ماذا قال الله للمشركون عبد المشركين العرب؟ ماذا قال الله للمشركين العرب؟ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يعني مشركو العرب أبقى من أصحاب العقل الباطن وقانون الجن، لأن مشركي العرب إذا قيل لهم من يدبر الأمر سيقولون الله. أصحاب العقل الباطن قانون الجن ونحوه إذا قلت لهم من يدبر الأمر سيقولون العقل الباطن. من يدبر الكون من يدبر الأمر قانون الجن، فيزعمون ان العقل الباطن يغير الاقدار ويشبهون طبعا هنا غلاة الصوفية كما قلنا الذين يزعمون مو فقط الوصول الى اللوح المحكوم والاطلاع على اللوح المحكوم، يقولون عندهم قدرة على تغيير ما في اللوح ويدعون بنبي مثل عبد القادر والجلال البشر وأنت يا رجل في اللوح المحفوظ وأخرج يقينا من غاية القرن الثاني عشر سنة. وهو القصة ذكرنا سابقا واحد من متطولة ويسافر فلازم يروح يستشير شيخه قبل السفر، هذه قاعدة عند الصوفية، أي قرار حاسم لازم تستشير الشيخ، لازم تسأله، مو استشارة لازم تاخذ إذن. زواج، سفر، قرار تجاري كبير، شيء تعين في منصب، اختار تخصص في الدراسة إلى آخره. كما أنه طبعا شوف في الحلقة لازم يتوجهوا للشيخ، مو للقبلة، شوف حتى إذا أراد الدعاء بعضهم في الحلقة الصوفية يستقبل الشيخ ويدعو والشيخ هو القبلة. وإذا انصرف من الشيخ ينصرف بالغيره، ما ينصرف هذه لازم لواقع ويركز يقول الصوفية. شوف في تشابهات واضحة، من أصلا الصوفية أخذين من الفلاسفة ومن الهنادكة ومن البوذية، تجد تقاطعات سبحان الله، تجد تقاطعات بين الفلاسفة والهنادكة والبوذية والصوفية وبعض عقائد الباطنية والنظريات الجديدة، قانون الجذب للعقل الباطن، نظرية العلاج بالطاقة،
طال ريحي فوتشي كل شيء بين الاصابعات. فجاء هذا يقول لشيخه ايش؟ فالمهم هؤلاء كل امراض كبيره خرج الى الضروريه تتحقق. تركت استحضر صوره الشيخ، غمض عيونك. خطوه رقم واحد استحضر صوره الشيخ. خطوه رقم اثنين استحضر الامنيه اللي تبغاها. رقم ثلاثه كذا عشان ايش في خطوات اخرى في تمتمات في اشياء بعدين تتحقق. نفس قضية العقل والله نفس الشيء. فراح للشيخ قال له انا ابغى قال الشيخ لا قال ليش يا شيخ انا سفري ضروري مصلحتي متوقفه على السفر. قال له لا تسافر بل اذا سافرت سيخرج عليك قطاع طرق ويقتلوك ياخذوا مالك. فالرجل حل وجهه كذا وانكسر. قال له انا مصلحتي كلها في السفر هذا. قال والله انا ندم يعني تحدي هنا تبغى اكثر روح للشيخ فلان. طبعا هنا ممكن يتهموا ايش عبد الاسم عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني من مشايخ اهل السنه ما له دخل ابدا بهذه الكفريه. فراح الشيخ قال انا ما اضطرت اسافر كذا ورحت لشيخ الشيخ قال لا تسافر اذا سافرت راح يطلع عليك قطاع طرق. قال يعني انت مضطر للسفر؟ قال مين؟ لا تضطر فراح سافر ورجع ما صار شيء. رجع فرحان الشيخ مسؤول قال له انا سافرت انا اعرف عبد الحسن قال له ما صار شيء قال له انا قال له سافرت اذا سافرت حيخرجوا علي قال له انا قلت لك لانه حسي اطلع على المحكمة بس ما اقدر اغير بس ارسلت لك على واحد يدري المنزل وانت تحزن يعني هذه دعوه التوحيد وهذا القران وهذه السنه الاخيره فعلاً ينتسبون للاسلام يؤمنون بهذه الكفريات الشنيعه. فاذا اصحاب العقل الباطن يشبهون غلاة الصوفيه الذين يثبتون قضيه التغيير في اللوح المحفوظ والتدخل في مجريات الاحداث في الكون ومنع وقوع الحدث الفلاني وقوع الحدث الفلاني. قدرية بدون هذه الأمة من الانحرافات زعمهم القدرة المطلقة والقوة الخارقة للعقل الباطن من خلال تمارين خاصة باستثارة العقل الباطن يمكن التحكم في كل شيء وفعل أي شيء. ويقولون فكرة معزز إحساسه يصبح إيمانا راسخا بداخله ويبقى باعتقاده تتحقق أهدافه. نقول خيال المدعوم المتحد هو العقل الباطن القادر على صنع المعجزات. يقول جوزيف مير بهذا عقلك الباطن لديه حل جميع المشاكل. وينصح بسردين عباره انني امتلك القدره على فعل كل شيء من خلال قوه العقل الباطن، انني امتلك القدره على فعل كل شيء من خلال قوه العقل الباطن. في بعض الدورات يطلب من المتدربين ترديد هذه العباره. ناس من بلاد المسلمين بنات مسلمين داخلين في دورات يقال اقول لهم المدرب في الدوره رددوا معي انني امتلك القدره على فعل كل شيء من خلال قوه العقل الباطن، انني امتلك القدره على فعل كل شيء من خلال قوه العقل الباطن، انني امتلك القدره على فعل كل شيء. انت ايش تخليك تروح؟ تجعله يردد كلمه تهدم توحيدك تهدم عقيدتك تهدم اسلامك. هو يعني اذا كان الله على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء خلاص عليه هذه العقيده نار بفعل هذه الدورات وهذه الافكار وهذه الاشياء التي يطلب منه الايمان بها وترديده. من الذي له القدره على فعل كل شيء؟ ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وهؤلاء يقولون عقلك
إرضاء المصدر هو والحكمة التي تضعك في نطاق الكفاءة المطلقة. إنها القوة التي تجعل العالم يدور وترشد الكواكب في مداراتها وتجعل الشمس تزعف. إيه ماذا أبقيت من الناس؟ وين تركتهم؟ وكان ربك قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يعذب من يشاء ويقتل من يشاء، الله على كل شيء قدير. من الذي يفعل ما يريد؟ فعال ما يريد. لا يعجزه شيء، لا معقب لحكمه، لا رد لامره، لا يستطيع عليه شيء، لا يقبل شيء عن ربوبيته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنفع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. قال الله: يقولون هل له من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله. واما نحن البشر، ايش تقول في دعاء الاستخاره؟ فانك تقدر ولا وتعلم ان لا تعلم، وانت علم. من اساسيات الايمان انك تتبرا من حول قوتك وتعترف بعجزك امام ربك. قلت ولا انا على كل شيء قدير وانا مطلق. هذا طائفه من الموضوع، سنواصل الكلام لاننا في معركه ايها الاخوه الدين النصيحه واجبه الان في هذا الزمان واجب. هذه مراد الكفر تعود في كل يوم. واذا ما انتبهنا والله لن ننتبه، اذا لم ننتبه رأس ما سيطير. العقيده توحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، ونسأله أن يحسن خاتمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا.